صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعلمون. ولله غيب السماوات والأرض مفسر الإمامية مفسر الشيعة لما يمرون بالآية الكريمة يقولون من اعتقد أن مع الله آخر يشاركه في هذه الصفة يعني في علم الغيب فهو كافر. هذا اللي يحب يشوف مثلا مجمع البيان للطبرسي أو باقي التفاسير. مسألة علم الغيب للذات يعني الذي يعلم الغيب لذاته هو الله عز وجل فقط. السائدين خلال البحث الروايات اللي تنسب علم علم الغيب لأهل البيت على أي وجه أذكرها إليك. طيب لكن اللي أريد أنبه إلى نقطة مهمة شوية. الحقيقة أن الشيعة منذ نشأوا كفرقة معارضة، يعني تعرف مبدئيا مسألة الخلافة شوية تعقدت شعبت وخلقت أبغان ومقابلات. إجا الدور الأموي والدور العباسي والمسألة شديدة جدا. وانت تعرف ان الفئة المعارضة غالبا السياسة تدور على المعارضين وتحاول ان تلصق بالمعارضين كل عيب. نبه لما يكون معارض يعرضوا الى السمعة السيئة الى الاشاعات السيئة، يعني كفوا. ومن جملة اقسام المكافحة الاشاعات ينسبوا لها اشياء كثير معروفة حتى الآن إلى يومك هذا موجودة. أن حتى على مستوى مو إلا على مستوى حكومات، لا على مستوى أحزاب ما بينها حزبنا وإلى حزب هذا يشتم هذا وهذا يشتم هذا وهذا ينسب لهذا شيء وهذا ينسب لهذا شيء. شنو أرد هدمة أرد وقع وفكر عن طريقي موجودة طبيعة البشر. وما أعتقد أكو فرقة تعرضت إلى الافتراء وإلى الافتعال وإلى الدش مثل الشيعة، لأنه الأمويين دشوا عليهم والعباسيين دشوا عليهم والحبل على الغارب إلى يومك هذا. يومية يطلع قد منشور عنده هالحكايات هالمعجوفة هاي يردد بها يومية. نعم ما يستحونه مو يستحي، يعني يقولون انت بدي تكذب، يعني اي على صلاة تكذب يا اخي شنو ادعيت لي هذا لمصلحة من انت؟ هذا كلام ما يفيد ويا. ليش؟ لان هذا مرتزق ياخذ فلوس ومقصود عنده هدف تدمير المسلمين تدمير وحدة المسلمين تماما. بس تخلي الفت نظرك الى نقطة. هاي نشقت القضايا في ايام الامويين وفي ايام العباسيين نشطة نشاط لا حدود له. والسلطات استأجرت جماعة منين؟ من الشيعة في أنفسهم. نبه، من الشيعة استأجرتهم، وهياكوا ينبعون ينشرون في كل وقت موجودين. اشتروهم، شنو مهمتهم هذولا الدس والافتراء؟ خلي اذكر لك بعض النماذج. مثلا هذا واحد من عندهم دخل على الامام الصادق سلام الله عليه، من اصحاب الامام الصادق، عن بس ابن مصعب، سأل الامام، قال له يا ابن مصعب، قال له بلى يا ابن رسول الله، قال له هذا ابو الخطاب، هذا ابو الخطاب من الاشخاص اللي ألغموا التأريخ. أبو الخطاب كان من الغلاة أو ممن يفتعل الأحاديث والروايات وينسب لأهل البيت أشياء. قال له هذا شي يقول أبو الخطاب؟ قال له سيدي هذا يقول أنك حطيت إيدك على صدره وقلت له عه ولا تنسى، يعني احفظ ولا تنسى، يعني أن الله راح يعطيك قابلية حفظ وما تنسى بعد، وهو يقول انك تعلم الغيب، وهو يقول انك قلت عنه بانه عيبة علمنا ومحط اسرارنا. قال الامام لا حول ولا قوة الا بالله، كذب عدو الله، كل هذا كذب، ما مست يدي شيئا من جسمه الا يده. يجي ياخذ ايدي، يسوي لقاك بالشارع واخذ ايدك، سوي لك سوله في مثل هالحاله. هذا لعب دور ابو الخطاب بالدش والافتراء. المغيرة، نعم، ابن سعيد ايضا واحد من هالنوع. هذا واشخاص امثالهم ذولا لعبوا ادوار، ويبدو كانوا على صلة بالسلطات، يأخذون أموال ويستأجرون ضمائر. ومهمتهم شنو؟ مهمتهم الافتعال، مهمتهم الافتراء، مهمتهم يعني أبسط الأشياء. أنا يعني أكثر كل سنة سنويا أذكر لك بعض القضايا اللي يذكرونها، وإنما أنبه إليها، مو يعني عندما أنبه إليها أعتقد أنها راح تروح، لا ولا تروح، ستبقى، أنا أكد لك ما تروح. يعني واحد يسد الدكان ماله ما يصير، كمين يعيش إذا سد الدكان ماله؟ هاي دكاتين الافتراء تبقى موجودة. لكن المهم أن ننبه المسلمين إلى أن الأيادي الخبيثة تريد تفرقتهم وتريد ضرب بعضهم ببعض. نعم، يومية يسترون، مو بس على مستوى الشيعة، لا حتى على مستوى الفرق الإسلامية الأخرى موجودة الآن. انت لو تطلع على نسبة بعض الآراء، اشتنسب هالفرقة لهالفرقة، تلقى نفس الشيء، نفس النتيجة. وعلى مستوى الإسلام أيضا موجود، على مستوى الإسلام موجود، أكو ناس يقومون بأعمال ويسموها إسلام، يقوم بأعمال هو وجاك وقال لك أنا أمثل الإسلام، في ليه تلقى هذا يقول لك أنت تمثل ألف مصيبة يا إسلام، جابك الإسلام أنت. لكن تلقى المسألة قائمة على قدم وساق، يعني هاللون من الدش شنو المراد به؟ التعرض الى العقائد وهدمها، والتعرض الى الاديان، لان الاديان تقف في وجه المطامع، العقيدة تقف في وجه الانحراف. وهذا لما يريد ينحرف ويشوف قدامه عقيدة يهدمها للعقيدة، يمزقها حتى يوخرها عن طريقة. نبه لي، من جملة هالاشياء نسبة علم الغيب الى الائمة، يعلمون الغيب لذاتهم، ما عندنا واحد يقول ان الائمة واحد يعلم الغيب لذاته الا الله عز وجل، علم الغيب نعم لله وحده. اذا هاي المغيبات اللي راح اذكر لك قسم من عدها اللي اخبروا بها اهل البيت، منين هاي؟ هاي تعلم من ذي علم، يعني أخذوها عن النبي والنبي أخذها عن جبرائيل وجبرائيل أخذها عن الله. نبه لي شوي زين. يعني ما أخبر به النبي أخبروا به، وإلا واحد يعلم الغيب لذاته غير الله ما موجود. والذي يقول خلاف هذا خارج عن إجماعنا، وهاي كتب الكلام موجودة بين يديك. بس مثلا لما تكرر هالمعنى، هالمعنى يعني يأخذ أثره إذا كررته؟ لا، ثاني يوم تطلع لك ورقة دولة ينسبون لأئمتهم علم الغيب، دولة مغالين. وطبعا أنت وأمثالك ما يعنيك هذا، لكن هذا عليه من ينعكس؟ هذا ينعكس على الناس، على أرزاقهم، على علاقاتهم. يعني اللي يحمل فكر أهل البيت معناه هذا ملوث، وخروه عن الشاحة، قطع رزقه. ها؟ وشنو النتيجة من وراء هذا؟ ها؟ يعني أنت تحاول تخلق لك جيش متمرد في داخلك، ودول هؤلاء اللي يمزقون وحدة المسلمين قائمين على قدم وشعر، وما يقعدون يوم وما يبطلون، وتبقى أسواقهم عامرة، لأن من ورائها يد الباطل تغذيهم. خل أرجع لك الآن لبعض القضايا التي أنبأ بها، يعني نماذج مما أنبأ به أهل البيت سلام الله عليهم. مثلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه على المنبر عبر عن مروان بأنه أبو الأكبش الأربعة، وله خلافة كلعقة الكلب أنفه، وستلقى الأمة منه ومن ولده يوما أحمر. موجود هذا المقطع في نهج البلاغة، موجود يشير إلى حكم مروان. أولا عبر عن خلافته، خلافته قصيرة، خلافته 6 أشهر كلها. نعم، عبر عنها كلعقة الكلب أنفه، يعني أيام محدودة وانتهت خلصت. أبو الأكبش الأربعة، أولاده 4 صاروا خلفاء. ستلقى الأمة منه ومن ولده يوما أحمر. صحيح، من اجوا اولاده للحكم بلشت الدماء تسيل. مو بس من اجوا اولاده، هو سبب بلاء هذا يعني قد نقطة بلاء في تاريخ المسلمين، نقطة بلاء. انا اكد لك وحقك، يعني حتى عبد الحليم الجندي في كتابه الامام الصادق يقول ان المؤرخين، مؤرخ المسلمين، يقولون ان مروان لو مسلميه ماخذيه مسلميه الى الثوار بالمدينة كل شيء ما صار على الخليفة الثالث، لان هو اللي سبب البلاء. وصدقك فعلا، اكد لك لو هذا ظافرين به ما حد مد ايده للخليفة الثالث ابدا، لكن هذا هو الغم الساحة وهو اللي خلق لألف مشكلة. يوقف معسكر عائشة بيده شهان، يرمي شهم بمعسكر عائشة وشهم بمعسكر علي بن أبي طالب، يقول تعال التويامة، يقول أينما أصابت فتح منينهم احنا نريد إزاحتهم. وتأمل، هذا ما عنده إيمان بقيم الرجل أبدا، ويجي لك يقول لك هذا صحابي عصمته الصحبة. يعني أرجوك شو الحكاية، هاللون من هالكلام موجود هذا. فتأمل هذا الرجل يعبر عنه الإمام سلام الله عليه، يقول له امرأة كلعقة الكلب أنفه، وسبب سفك دماء عجيبة، وإجوا أولاده تكالت الحروب. ثم 4 عبر عنه الإمام بأنهم الأكبش الأربعة، وستلقى الأمة منه ومن ولده يوما أحمر. وأيام لك، مو يوم واحد في الواقع. طيب هذا اللون من الإخبار منين إجا؟ يعني خلافة أبناء الأربعة وما يجري في أيامهم، طبعا إخبار بالغيب. هذا ما في شك أن الإمام علي أخذهم الرسول الله، ورسول الله أطلعه الله عز وجل على هذا العلم، أطلعه على علم الغيب، يعني أوحى إليه به بأنه راح يجري أخبار الملاحم. مثلا واحد من اصحاب الامام ابو حبيب من اصحاب الامام الرضا سلام الله عليه يقول انا في عالم الرؤيا كأني مار بالمدينة، جاي اتمشى بالمدينة، يقول مريت شفت الامام الرضا سلام الله عليه جالس على الهار وقدامه عذق من التمر، جايبي له عذق تمر كبير محطوط بزبيل وامامه نوع من التمر بالمدينة يسموه صوحاني من النوع المميز. يقول مريت عليه قلت لي ابن رسول الله اعطني، او بالاحرى رأيت الزنبيل امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرؤيا كانت مع النبي. يقول قلت لي يا رسول الله اعطني، مد يده شال لي حقن بيده عددتها واذا عددها 18 حبة. يقول اخذتها انتبهت من النوم، في اليوم الثاني نفس المكان اللي شفت به النبي جالس وامامه الرطب شفت الامام رضا جالس وجايبي له رطب من البستان من النوع نفسه. يقول وقفت عليه قلت له ابن رسول الله اعطني، يقول مد يده فاخذ بيده حقنة دفعها اليه عددتها شفتها 18 حبة عينا. قلت له ابن رسول الله زيدني، قال لو زادك جدي لزدتك. بطبيعة الحال هذا اخبار بغيب، وما في شك ان الامام ما يعلم الغيب لذاته، وانما مما هو في وعاء علمه، يعني مما اخذ عن النبوة من اخبار الملاحم اخذه التعلم من ذي علم. ولا ما عندنا واحد يقول ان علم الغيب للذات، ان اهل البيت يعلمون علم الغيب للذات. اكو احداث منها النوع نعم بالعشرات تصير عند اهل البيت. على واحد من اصحابه اصحاب الامام سلام الله عليه طبع عليه وشايل بيده صره، قال للامام الا اخبرك هذه اكو بيها وشاح ارسلت بنتك وقالت لك بيعه واشتري لي بثمنه فيروجك. قال له اي والله سيدي هذا الحديث كان بيني وبينها. هالحالات هاي تصير، شنو المراد منها؟ المراد منها تعزيز الثقة بان ائمة اهل البيت على صلة بجدهم وجدهم على صلة بالوحي، فهم امتداد. يعني حتى النبي بالذات ما يعلم الغيب لذاته، الله يطلعه. صعد على المنبر يوم من الايام قال من له علم بناقتي، المنافقين اللي قاعدين تناقشوا ما بيناتهم، قالوا هذا يجيب لنا اخبار السماء ويجيب لنا اخبار الارض وما يدري ناقته وين، ها شلون يعلم هذا؟ صعد بلغ الخبر النبي صعد على المنبر قلهم انا لا اعلم الا ما علمني الله عز وجل، وقد اخبرني الله ان ناقتي بالوادي الفلاني قد تعلق زمامها بشجرة عوسج. راحوا شافوها كما اخبر النبي، حتى النبي بالذات. فعلم الغيب بالذات ما يكون الا لله تبارك وتعالى، ونحن لا نقول غير ذلك. ما عندنا قول غير هذا ابدا. اذا نسبة هذه المقولة الى الامامية بانهم ينسبون لائمتهم هذا المعنى، يعني بتعبير اخر يشركون الله في صفاته، حاشا، نحن لا نقول ذلك، وعلماؤنا اورع واكثر صدق واكثر بعد عن هذه الاقوال. طيب نرجع للآية. الآية تقول ولله غيب السماوات والأرض. لله غيب السماوات، يعني جميع ما في السماوات والأرض مما يغيب عن حواسنا، يعني احنا محدودين، حواسنا محدودة. يعني انا الآن اسمع الى نسبة معينة، كم كيلومتر اسمع مثلا، او ارى عم نسبة معينة فد مسافة ارى شوي اذا تعدت اكثر بعد لا اشوف ولا اسمع. كذلك كل الحواس عند الانسان محدودة، لكن الله عز وجل بكل شيء محيط. ولذلك انت تستغرب اذا كان الله بكل شيء محيط ومو محدود، تستغرب من هذا الفكر. تيار مع الاسف بالاسلام تيار، وتيار طاغهم مشلون ما كان، اللي يقول لك ان الله جسم محدود وان يمس العرش والعرش يمسه الى ايد والى رجل والى خشم والى لحية والى والى الى اخره. تقول له انت جي تسوي جي تلعب انت؟ يقول لك ايه انا اتعبد بظواهر القرآن. كل ظواهر القرآن اذا خالفت العقل، الله تعبدنا بالعقول، ظواهر القرآن اذا خالفت العقل لابد من تأويلها. في هالتيارات لا يلتفت الى، يعني انا انبه الشباب المثقف الوعي ان اذا مر باراء من هالنوع لا يعيرها اهتمام ابدا، يرجع الى اراء المحققين. والحمد لله المحققين في كل المذاهب الاسلامية موجودين، وكلهم على درجة من التنور والمعرفة، فما ينبغي ان نلوث افكارنا باراء من هذا النوع. طيب ننتقل الى المقطع الثاني من الآية. تقول الآية واليه يرجع الامر كله. اليه يرجع الامر كله شنو؟ هاي بها ثلاثة اراء. الرأي الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى إليه يرجع الأمر كله أن الكائنات بأجمعها ممكنة ترجع إلى الواجب. خل أوضح لك الفكرة. يعني إحنا الآن كل واحد من عندنا ندري أن مخلوق، ولا هو خلق روحه ولا هو موجود من الأجل، إن خلق انولد ما بين الام والاب لابد الى من خالق، يعني ممكن هو مخلوق لابد له من خالق. الممكن يرجع للواجب لانه افرض هذا طلع من ابوه ذاك طلع من ابوه الى اخره الى ان تجي للاول. من اللي خلق الاول؟ خلقه الخالق الله عز وجل. اذا الشجر من الممكنات، الكواكب من الممكن، يعني كلها مفتقرة في وجودها الى صانع، يعني ممكن ان تصير وممكن ان ما تصير. نبه لي، يعني لانه لو كان واجب الوجود كان يجب ان يكون، والحل ما عندنا واحد يجب ان يكون. احنا تفضل الانسان عنده حصة من العمر يومين ثلاثة يقضيها ويطلع من هالدنيا، موت يروح خلص يبقى مكان الغير يتنحى. قالت وقد سلخ ابتسامتها الأشى، صدق الذي قال الحياة غرور، أكذا نموت وتنتهي أحلامنا في لحظة وإلى التراب نصير، وتموج ديدان الثرى في أكبد كانت تموج بها المنى وتمور. نتيجتنا هاي، لو كان وجودنا واجب ما نموت، ماكو واحد يموت، وجودنا وجود ممكن، يعني يمكن ان نصير يمكن ما نصير. كذلك هاي الشجرة يمكن ان تطلع ويمكن ان ما تطلع، الزرع يمكن ان يطلع او ما يطلع، وهكذا كل الكائنات، الاشياء كلها مفتقرة الى الله، مفتقرة الى الصانع الاول، مفتقرة اليه الى الخالق، لانه هو واجب الوجود ما مسبوق بعدم. الكائنات كلها الاخرى ممكنة الوجود ولذلك تفنى تروح، كلها تروح مثل ما اجت كلها تروح، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. جه الى إذن معنى قوله تعالى وإليه يرجع الأمر كله، يعني ذولا اللي موجودين بالدنيا بجميع ما عندهم من آثار ومن أثاث ومن أمكنة وبقاع بأجمعها عائدة إلى الله، كلها مفتقرة في وجودها إلى الله، هو الخالق هو الصانع، ما يقدر واحد يقول ان هذه الموجودات لها وجود ذاتي واجب الا وجود الله. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني ان معنى قوله تبارك وتعالى واليه يرجع الامر كله يعني بالآخرة، لان بالدنيا ممكن الامر يرجع لبعض الناس كم يوم، يعني بالدنيا تلقى واحد يحكم لك كم يوم مثلا، يحكم 20 10 30 هو شو مقدر الى من الحكم. هذا بالدنيا يمكن، يمكن الانسان يصير لقدرة على بعض الاشياء، يسوي بعض الاشياء، ومثلا يبني يزرع، مثلا يأمر ينهى شيء معين لأيام قلائل. هذه الأيام القلائل بالدنيا ممكن، ممكن، لكنه بالآخرة هذا لا يملك شيء أبدا. هاي هنا جميع ما عند الإنسان هو إلى أمد محدود، والأمر يرجع علما، يعني اللي ما يمكن ينعزل، واللي ما يموت، واللي ما يرد أمره، واللي يتصرف كيف يحب، هو الله إليه يرجع الأمر كله. هنا بالدنيا يومين ثلاثة، اليومين ثلاثة، أتخطر واحد وقف على أحد خلفاء الأمويين، قال إذا دعتك قدرتك إلى ظلم من هو أضعف منك فاذكر من هو أقوى منك. أنت تحكم لك كم يوم هنا، ويمكن هاي الطاقة اللي بيدك اللي هي القوة التنفيذية يمكن تقدر تسلطها على بعض الناس، لكن من تريد تسلط قوتك على الضعيف اذكر من هو أقوى منك. وأكو كلمة والله للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول وظلم الضعيف أفحش الظلم. شنو معنى هذا؟ يعني يقول أن واحد إذا عنده كرامة وشجاع ما يظلم الضعيف، هذا جبان، اللي يعتدي على الضعيف جبان، هذا لو مو جبان يقابل اللي مثله اللي بقوته. يعني انت تجي الى هذا المسكين الذي لا حول له ولا طول وتصول عليه وتجول، وبوسعك انت ان تحسن الى، وبوسعك ان تسيء الى، ضعيف هذا مسكين لا يملك من الامر شيء، هذا تتراجل عليه الرجولة عليه دليل على الجبن مو دليل على الشجاعة. الشجاع يقابل القرن مثله، يقابل القوي. انت القوي ما تقدر عليه، مو هذيك تقول له شنو الخارجية، تقول للحجاج اسد علي وفي الحروب نعامة، انت علي الصير اسد سبع علي. الواقع هكذا، اكو نمط من الناس منهم النوع هذا، كل قدرته على من؟ على الضعيف، لكنه لا يقابل من هو مقارن له او من هو في مستواه. الحقيقة ان هذا المعنى، ان معنى ان الانسان قد يمتلك شيء من القوة يومين ثلاثة ويروح خلص، ايش يبقى؟ مجرد تاريخ، يو تاريخ مكتوب على قبر، يو تاريخ مكتوب كتاب وراح تلاشى ابدا. مات من مات، والثريا الثريا، والسماك السماك، والنسر نسر، ونجوم السماء تضحك منا، كيف تبقى من بعدنا ونمر؟ راح خلاص، نجوم السماء تضحك منا، كيف تبقى من بعدنا ونمر. في جميع من إلى شيء من الأمر، جميع من إلى شيء من النهي، هذا بالدنيا هناك كم يوم، ودني هم أكد لك ترى دني إذا الله ما يطيهن هم ما يصيرن إلى هذا. وأحيانا الله عز وجل يكون يخلق الأصول إلى، إذا ما يخلق للأصول ما يقدر يسوي شيء. شلون يعني إذا ما يخلق للأصول؟ يعني إذا ما يطي قلب شجاع ما يقدر ينزل إلى ساحة القتال. إذا قلبه مو قلب شجاع ما ينزل إلى ساحة يخاف. فلما يخلق إلى قلب شجاع، اللي يخلق القلب الشجاع هو الله. إذا ما عنده بدن قوي، ها؟ يعني إذا إنسان إذا مشى يودع الهواء، هذا وين القتال بطاقة؟ إذا ما يعطى قوة ويعطى عضلات قوية يقدر يعمل شيء. إذا ما ينخلق للطعام يقدر يشتغل بدون أن يأكل أو يشرب، إذا ما يشرب ماء ما يقدر على الحركة. فرأيتم من أصبح ماءكم غورا، مثل هالحالة هي كلها ترجع إلى الله، كلها ترجع إلى الله عز وجل، إليه يرجع الأمر كله بالدنيا هناك كم يوم. لكن إذا طلع منها الدنيا وذهب فوقف بين يدي الله عز وجل، فذاك الوقت يعرف هو شنو وكيانة شنو وش يملك من الأمر. كل شيء من الأمر ما يملك الأمر آنذاك، والملك لله الواحد القهار. زين، هذا الرأي شنو الهدف من ورائه؟ الهدف من وراء هذا الرأي أن الإنسان لا تصير عنده صنمية في داخله. ترى بعض الناس في داخله يعبد القوة، يعبد ما طول عنده كم درهم بناءه هو يقدر يحل ويربط، ما طول عنده شوية امرأة أو عنده حكم هو يحل ويربط، ما عنده شعور بأن هذا أمر زائل وأن الحكم الواقعي هو لله عز وجل. ها؟ أن واحد يعرف حجمه، يعرف أن الذي يضر وينفع ويحكم ويقوى ويقدر على القهر هو الله عز وجل، هو نفسه. فالآية تعطي درس أخلاقي، يعني أكد لك الإنسان بحاجة إلى دروس أخلاقية متوالية. اذا ما ويا دروس اخلاقية، يعني هل الشيء يوم اللي يعيش يعيش وحش؟ لابد من الاخلاق، بدون الاخلاق ما يستطيع. زين، هذا الرأي الثاني، اليه يرجع الامر كله. الرأي الثالث، لا، ان معنى قوله تبارك وتعالى واليه يرجع الامر كله، يعني الامر التشريعي حتى في من خولهم شيء من الامر لازم يرجعون الى امر الله. خلي اوضح لك الفكرة، اذكر لك حادثة. في ايام المنصور الدوانيقي، المنصور الدوانيقي قضى ايامه كلها بالحروب، وكان محتاج علما، محتاج الى القوة العسكرية، نعم، محتاج الى الجند، الى القادة، الى الضباط، هاي حاجة لهؤلاء. ليش؟ لانه كان يخاف حتى من نفسه، هذا المنصور حتى من نفسه كان يخاف، لانه ما عنده ثقة بان محبوب في النفوس او مقبول. يعرف شو مسويش، قد سافك دماء، وهذا هيك واحد يظل يتراوله حتى الحايط، شايف؟ حتى الحائط يتراواله، لأنه من كثر ما شفك دماء يشعر بالرعب حتى من داخله في بيته. وهكذا كان المنصور، هكذا كان عليه من يعتمد، أي واحد من هؤلاء الجند أو العسكر يعتمد عليه. أكو قطعة أرض بالبصرة، قطعة الأرض تنازع عليها واحد من هؤلاء القادة العسكريين، واحد من التجار، هي قطعة مال تاجر واحد كاشف، قطعته أرضه. اجي لي هذا القائد العسكري، قال له هاي الأرض لي، تنازع. وين عد من تنازعه؟ وتنازعه عند شوار القاضي. شوار القاضي كان قاضي البصرة. بلغ الخبر هذا طبعا قائد عسكري كتب لمن؟ كتب الى المنصور ان هذا سوار القاضي متمسك بالارض مطيها الى هذا التاجر والارض هذه لي. فكتب منه الخليفة المنصور كتب الى سوار القاضي كتب له اما بعد فاذا جاءك كتابي فادفع الارض الى فلان القائد. لما وصل اليه الكتاب جاوب كتب اما بعد فقد ثبت عندي بالبينة ان هذه الارض ليست للقائد وانما هي للتاجر ولا اخرجها الا ببينة. ثبت بالبينة انها الى هذا. اذا عنده بينة انا ما عنده يعني خلي يقدمها. فجاءه الكتاب مرة ثانية يجي لي الكتاب من المنصور والله لتدفعنها الى القائد. لما وصل الكتاب كتب اليه والله لقد اخذها التاجر بحق ولا اخرجها منه الا بحق. لما وصل المنصور صفن واحد من جماعته قال له هذا الامر يخدمك لا تستعجل لا تسرع لي هذا انت يهمك ان يكون القضاء عندك قضاء مستقل. القضاء اذا مو مستقل الدنيا تخرب. اذا صار البناء القضاء يصبح عرضة للبيع والشراء ويتأثر بالوجاهات ويتأثر بالرشاوى الدنيا تخرب المجتمع كله يخرب. فانا ارى لك الا تلح عليه. فعلا المنصور قال بخ بخ لقد ملئت عادلا اصبح بعض قضاتي يردني الى الحق. زين هذا الى امر هذا عند امر طبعا كخليفة يعني على ما اصطلحنا عليه مو المجتمع يسميه خليفة ويطي سلطات الخليفة من الامر والنهي لكن مع ذلك امره يقف عند امر الله. اذا اصطدم مع امر الله عز وجل امر الانسان يقف اذا اصطدم بامر الله لان الامر يرجع كل الامر يرجع الى الله عز وجل. وهذا ينسحب على كل قانون من القوانين او ينسحب على كل استنتاج يخالف امر الله عز وجل لابد ان يرجع اليه. فشو تقول الآية وإليه يرجع الأمر كله كل الأمور عائدة إلى الله عز وجل. من بعد هذا انتقلت قالت فاعبد. زين هذا التفريع شنو معناه؟ يعني الآية الكريمة تقول للإنسان أنت إذا تعرف أن الأمر كله والنهي بيد الله عز وجل خلي عبادتك لله لا تخلي عبادتك للقيم الاجتماعية كما هو حاصل فعلا. احنا عندنا كثير من الناس يقول لك والله هذا يضر وينفع انا هذا اوالي واحبه واقدره لانه يضر وينفع. تقول له ادري تمام هذا يضر وينفع لكن اذا كان يضر وينفع انت تنتهي اليه بهذا ضر ونفع ايام قلائل بعد يومين ثلاثة لا يملك الضر ولا النفع. ها لما جابوا الاسكندر جابوه حطوه بتابوت من الذهب وقفوا الحكماء على تابوته يأبنوا كل من عنده كلمة القاها. واحد قال هذا الذي كان يأمر وينهى أصبح يأتمر يعني يجي اللي يشيلوه يلعبون به مثل الخرقة شيلوا جابوا ذبوا على المغتسل أو ذبوا على التراب أو وين دفنوه ما يدري مصيره شنو إلى أين. راح من عند الأمر والنهي كله راح يعني السلطة نزعت من يده السلطة خلاص. هذا يستحق عبادة يعني اي معبود اي كائن يعبد. مو احنا اكو عندنا عبادات احيانا نعبد في داخلنا بعض التقاليد وحياتك، يعني تلقى واحد عند تقاليد تصطدم مع اوامر الله عز وجل، عند تقاليد تصطدم مع اوامر الله، لكن في يقول لك ان هاي تقاليدي، تقاليد العشيرة، تقاليد مجتمعي، انا شنو ما ابطل عنها. شلون يا اخي؟ يعني عندنا قضايا تطبيقية كثيرة، قضايا تطبيقية كثيرة. مثلا واحد صارت له يا واحد افرض شجار عركة، ايه تعال هذا فلان ابن فلان وانت فلان ابن فلان، انت شنو قيمتك؟ ها هذا رجلة تساوي 100 مثلك. ها هاي موجودة عندنا الى الان، الى الان. كانوا العرب سابقا قبيلة زحفت على قبيلة، صار بيناتهم دماء، حلفوا لنقتلن بالرجل رجلين ونقتل بالمرأة رجلا ونصنع كذا وناخذ بالواحد اثنين. هل الموجود عندنا هاللون مو من مثلا قبيلة بكاملها تباد لان واحد من عندها اعتدى، واحد اعتدى قبيلة بأجل، تقول له هذا خالف امر الله، خالف امر السماء، انت تقول مسلم، مسلم شنو يعني؟ مثل واحد واقف بالصحراء ينفخ بالصحراء، شنو معنى مسلم؟ هذا شايل تفكت بيده ويردش، ها؟ شو هالحكي هذا؟ ها؟ هذول شو تسوي لهم؟ هذول تعيش عندهم تقاليد اصنام في داخلهم، في داخله صنم. هذا لو كان يمتثل لامر الله عز وجل ما كان يمكن ان يندفع الى عمل من هذا النوع. يعني جاي يعبد غير الله، يعبد القيم الاجتماعية، يعبد التقاليد، يعبد القيم اللي من هالنوع الكثيرة التي تمر به وبمجتمعه يعبدها ويترك امر الله. الآية تقول لا تعبده، اعبد ربك لا تعبد هذا، لما تعرف ان كل شيء اللي يضر وينفع هو بيد الله، ان ذولا اللي تميل لهم بهواك وتتبع اوامرهم من دون امر الله. يا اخي ارجوك ارجوك، يجي قصاصة ورق الى واحد شياب، يطيها المنصور الى للشياب، يقرأ الورقة واذا بيها يقول له اقتل فذولا 60 علوي اقتلهم. ها يقعد هذا يفكر، اكو عنده نيشان على كتفه وبيده سيف وعنده رتبة، ها وامر الخليفة يقول له اضرب، ويعرف ذولا ابرياء، ناس ابناء رسول الله ما مسوين شيء ابدا، ابرياء، وستين واحد يضرب عنق واحد ويمسح السيف من الدماء وطرح الثاني ضرب عنقه. ها تدش قد اكو تاريخنا من هالنوع ما شاء الله، والحبل على الغارب. ها فأرجوك هؤلاء شنو تسميهم؟ الإسلام شنو هو؟ شنو هذا تسميه مسلم؟ هذا يعبد الله؟ ها؟ يعبد الشيطان، يعبد الهوى، يعبد الأموال، يعبد المركز. الآية تقول لا اعبد الله، إذا كان الأمر إلى يرجع كل الأمر إلى الله، خلي عبادتك لله لأن ماك واحد يضر وينفع من دونه. لا تشرك بعبادة ربك أحدا. ولذلك المصيبة الكبرى أن إذا حصل عندنا واحد على دست الحكم مثلا يتقيد بأوامر السماء، يعبرون عنه، يعبرون عنه بأن ضعيف. مثلا معاوية ابن يزيد ابن معاوية صعد على المنبر قالهم اذا كانت الخنافة مغنم اهلي خذوا منها خلاص حصلوا غنيمة كبيرة، واذا لا والله خسارة يكفي، احنا اللي خسرناه كافي، فانا اتنازل لان هذا مو حقنا، الامر ليس لنا، الامر لاهلها، اتنازل عن الخلافة لاهلها. شو تقول لامه؟ تقول له ليتك حيضة. تقول له والله لان اكون حيضة في طاعة الله افضل من ان اكون ولد في معصية الله. زين؟ يعني تأمل، رجل عنده ضمير وعنده يقظة وعنده تقدير صحيح للأمور، لكنه الدنيا مو بهالشكل أبدا. الدنيا مو من هالنوع. الدنيا اشتري تعبد غير الله، بسم الله، ويسمي نفسه أن مسلم ويعبد الله، والحال هو يعبد غير الله. مو تقرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هو مؤمن لكنه مشرك، يقول أنا مؤمن، يقول أشهد أن لا إله لكن أشهد أن لا إله الله، مثل خيط معلقة برقبته قلادة، لا يضر ولا ينفع. بينما الذي يعبد الله لا يتقيد بأمر الله عز وجل، وما يهم سقطت السماء على الأرض أو لا، ما طول هو موجه إلى عبادة الله. فاعبد الله بعد، فاعبده وتوكل عليه. نبه لي بالله لهالنقطة. ترى هتشوف هذا الإنسان اللي يحيلك بمنظره بأنه جبار، ترى هذا الإنسان هو مسكين فقير، يعني والله ضعيف. ليش؟ لأن يواجه بالحياة مصائب لا قبل له بها، يعني ما يقدر على شيء، ما يدري، لا يقدر على جرثومة صغيرة تسبب له مرض ما يقدر عليها، طيب لا يقدر على عاصفة جوية، لا يقدر على فيضان، لا يقدر على حركة زلزال بالأرض لا سمح الله، وقال الله بلداننا من هذا البلاء، ها؟ فما يقدر على أن يدفع عن نفسه ضر ولا يجلب لنفسه نفع، وتمر عليه مشاكل خارج إرادته، سأفرض كل شيء ما بي، قاعد عند أموال، عند مكانة، عند مركز، شاع وغيم، ران الحزن على وجهه، يريد يعرف السبب شنو ما يدري، فتخاطر نفسية مرت بي خلت حزين، خلت من الداخل في داخل مقبرة، ما عنده فرح ولا عنده سرور، ما يقدر يدفع عن نفسه شيء أبدا. أضعف الناس، وهذا واحد طبعا على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له سيدي أنا مبتلي بالمعصية، قال له المسألة سهلة، قال له شلون؟ قال له إذا أردت تعصي ربك قبل أن تقدم على المعصية اسأل نفسك هل تقدر على رزق نفسك؟ أنت إذا جعت أنت تقدر تخلق لنفسك طعام؟ يولا تمتنع عن طعام الله؟ قال له إذا امتنعت عن طعام الله شاكل؟ قال له إذن أنت تأكل رزقه وتعصيه؟ إذا جاءك ملك الموت تقدر ترده؟ قال له لا سيدي ما أقدر والله ما أملك شيء. قال له زين أنت إذا نزلت بك نائبة تقوى على دفعها؟ قال لا. قال له أنت مفتقر في كل كيانك إلى الله، ليش أنت تبارز الله بما رزقك؟ تبارز بالمعاصي؟ أي من النوع عينا. الإنسان ما يقدر يواجه الحياة بجميع إذا ما يكل أمر علما إلى الله، نبه لي، يتوكل على الله، لأن الوكالة بمعناها هي عندنا استنابة بالتصرف فيما لم يقع غرض الشارع بإيقاعه من شخص معين، مو بهالمعنى يريده الآية، ما تريد التوكل بهالمعنى، تريد تقول استعين بالله على أمورك وقل له يا ربي أنا لا أقدر أدفع عن نفسي ضر ولا أجلب لنفسي نفع، لا أقدر أصحي روحي من المرض، إذا ما تنطيني عافية أنت أنا ما أقدر، ما عندي عافية، إذا ما ترزقني أنا ما عندي رزق، إذا ما تدلل الموانع في طريقي ما أقدر أعيش. هذه كلها الإنسان يجب أن يشعر بأن أمره موكول إلى الله عز وجل، يكل أمره إلى الله، وإلا قلت لك الإنسان إذا مرت عليه في واقع الأمر حادثة من الحوادث لا يقوى على دفعها لأن الإنسان عرض للمصائب وللنوائب وللآلام، وخصوصا النوائب التي لا قبل له بها. يعني وقعت به مصيبة، شو يقدر يسوي؟ شلون يتماسك إذا ما يتوكل على الله؟ شلون يتماسك؟ لأن المصائب وقوعها يهج، يملأ النفس حزن ويملأ العين دمع. ما أكو إلا أن يتعلق الإنسان بحبائل الصاب. مو طب أبو حمزة ثمالي دخل على الإمام زين العابدين، يقول للإمام زين العابدين: سيدي كلما أطب عليك ألقى دموعك مال أعينك، وألقاك الحزن ما أخذ أثر من عندك. أنا عندي سؤال. قال للإمام: بلى، سل. قال: سيدي القتل لكم عادة، تمنوا من آبائك مات موت طبيعي؟ كل آبائك في ساحة حرب بالسيوف كلهم انقتلوا. القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. سيدي أما أنا لحزنك أن ينقضي؟ قال: أنا متمسك بحبائل الصبر، لكن أكو أشياء تفرض نفسها علي فرض. قال له: والله ما نظرت عيني إلى عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن يوم عاشورا، من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، والمنادي ينادي: أحرقوا بيوت الظالمين. والله أنا واثق أن الإمام سلام الله عليه من أمتن الناس نفسا وتمسكا بحبائل الصبر، لكن مثل ما قلت لك أنه ماكو إلا أن يكل أمره إلى الله، وتبقى المصيبة تفرض وجودها عليه. أتأمل شقد عاشت هاي المرأة الحوراء زينب، عاشت قلاء أيام قلائل من بعد واقعة الطف، فترة بسيطة. ليش؟ لأن مصائب الطف كانت تحاصرها يمينا وشمالا. يعني مهما تمسكت بحبائل الصبر، لكن تبقى بعض المصائب أقوى، تبقى بعض المصائب تشتد على الإنسان. شي يقولون المؤرخين عنها؟ يقولون كانت تجول ببيوت الهاشميين، تطلع من بيت إلى بيت، تطلع من مكان إلى تتذكر، تعود لها الذكريات، الأيام اللي مرت هنا كيف كانت؟ تأخذها الدمعة واللوعة، تختنق بعبرتها. رسوم الطف تحاصرني على شمالي وعلى يميني، خويا شوغة تعصر بروحي ودمعت لاجل جبعيني. من هول من هلي، من هول من هلي سالم حتى يجي يسليني؟ الله وياك يا قلبي، عينك على المصايب هاي، اعتب واكثر عتابي لو ان ينفع عتب حسين. خويا على البين الملان جراح، عشاك بلا اعتيابين، عيوني تدور على اهلي وتدري من تتيه العين، تظل تسأل على الغياب من اللي راح واللي جاي اخ ويا منعد يا مطف انا وياك ليل نهار انا احبك القلب محزون واجري بدمعة الزوار واشتم رمل المخيم البي منكم بقايا تار عبد الله ومهد خالي وام تصيح يا رجوان وين تطلع تحط ايدها بيد ام البنين وتطلع لوين البقيع تجلس يندبنا اخوة هاي تندب اولادها وهاي تندب اخوتها بعدها يا الدهر بكم يعود ارد اشيل راس بكم ردود ترد جبوب وبباب للزنود احبتنا من لل من للضعين بعدكم. اخواني عدنا مرضى وعدنا اصحاب حاجات وعدنا هموم والام وما عدنا وسيلة الا ان نرجع لمن اليه الامر كله الى الله شوي توجهوا الى الله. ربي نسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. اللهم ان لم نكن اهلا للاجابة فانت اهل للعطاء فلا تحرمنا من عطائك يا الله. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.